بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعزي بالإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي بالتساهل في رواية الحديث. أما أثر عبد الرحمن بن مهدي فأخرجه البيهقي في الدلائل الجزء الأول صفحة 34 بإسناد صحيح، إسناده صحيح، ولفظه الجزء الأول صفحة 34. إسناده صحيح، رجال كل ثقات، ولفظه إذا روينا في الثواب والعقاب، إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، نعم، وانتقدنا الرجال، تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. والمعنى أنه يتحر أنهم كانوا يتحرون في الأحكام أكثر من فضائل الأعمال. أثر الإمام أحمد أخرجه الخطيب في الكفاية رقم 134، كأنه رقم الصفحة. في إسنادي أبو عبد الله النوفلي واسمه أحمد بن الخليل بن حرب، أحمد بن الخليل بن حرب القومسي، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم. وأخرجه بإسناد آخر فيه شيخ الخطيب مبهم. أحمد بن الخليل بن الحرب ابن حرب القومسي، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، وله إسناد آخر عند الخطيب أيضا فيه شيخ الخطيب مبهم. تقدم الكلام في الدرس السابق على أن هناك من منع مطلقا، يعزى هذا إلى ابن معين وابن العربي وابن حجر. وقد قيل إنه صنيع البخاري ومسلم، ويحتاج إلى تحقيق فيها. والقول الثاني معزوف إلى جمهور المحدثين الذي هو التسامح في فضاء الأعمال بالشروط المذكورة. قد يزيل الجمهور. أثر بن مبارك لا انتبهنا لمذكور بالتدريب راجعنا راجعنا كلام الصلاح ما ذكر ابن مبارك نسينا يعني. ذكرنا في درس المقدمة اذكر ماذا ذكرنا. علقنا عليه لكن حكمنا على الأثر يعني ذكرناها معناها أنه ثبت عنه إذا اعتمدناها فلا. قال في ترجمة بعض الضعفاء يروى عنه في الزهد والرقاء هذا يدل على أن ابن مبارك أيضا من القائلين بذلك. على كل بالشروط المذكورة. وأيضا لو تابعنا صنيع الأئمة المحدثين أوردوا في كتبهم ما كان ضعفه منجبرا وكثير منهم لم يبينوا ضعفه. ومنهم البخاري رحمه الله في الأدب المفرد ومنهم البخاري في الأدب المفرد أبو داود لم يلتزم ما كان وهنه ضعيفا ما كان ضعفه خفيفا وغير من المحدثين. أيوه أما المحدثين المحدثون ما كانوا يذكرون الأحاديث إلا بالأسانيد الذين تقدم ذكرهم أحمد وابن مهدي يقصدون مع ذكر السند. في الآونة الأخيرة صاروا يذكرون من غير أسانيد. الشروط ماذا؟ ما برأت أكثر الناس عوام الذين يسمعون ما يميزون نفس الكلام لأنه حتى وإن ذكر الإسناد عامة الناس ما يميزون ما يميز إلا طلاب العلم. ومما ذكروه أنه ما يجزم به يقول روية كما تقدم حكي وروية ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل الذي اخترناه أنه ما يحدث به على الصحيح الصحيح عدم التحديث به. وأما إذا كان منجبرا له طرق أخرى فصار من قسم الحسن فيحدث به صار من قسم الثابت. والكلام على ما لم ينجبر ليس له طريق ينجبر بها. وكان كثيرا من العلماء تجاوز بهذا لأن المسألة بغلبة الظن فلما رأوا أن الأمر إنما فيه حث على عمل صالح قد ثبت بأحاديث أخرى تساهلوا في ذلك. حث على عمل صالح قد ثبتت أدلته فتساهلوا في ذلك لأن الحكم إنما هو بغلبة الظن حيث لا يقطع بكذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالمقابل يقال أيضا لا يجوز نسبة حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الشك للحديث المتقدم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى النوع الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته وما يتعلق به. وفيه مسائل، إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلا ضابطا، بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال السيوطي رحمه الله تعالى: النوع الثالث والعشرون صفة من تقبل روايته ومن ترد وما يتعلق به من الجرح والتعديل. وفيه مسائل، إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه. ما أكملنا كلام النووي. أجمع جماهير من أئمة الحديث والفقه على أنه اشترط فيه من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. وفسر العدل بأن يكون مسلما بالغا عاقلا، فلا يقبل كافر ومجنون مطبق بالإجماع. جنون مطبق يعني مستمر، ومجنون مطبق بالإجماع. ومن تقطع جنونه، جنون متقطع، وأثر في زمن إفاقته وإن لم يؤثر قبله، لأن لا يقبل الجنون المطبق ولا الجنون المتقطع إذا أثر في زمن إفاقته، وإن لم يؤثر يكون في زمن إفاقته لا تأثير بالجنون قبلت روايته، وإن لم يؤثر قبل. قاله ابن السمعاني: ولا صبي على الأصح. وقيل: يقبل المميز إن لم يجرب عليه الكذب، الذي عليه الجمهور عدم قبول رواية الصبيان حتى وإن لم يجرب عليهم الكذب، تحملهم لا بأس أن يتحمل، أما الأداء فلا بد أن يكون بالغا مكلفا، لأن الصبي غير مكلف. سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، على ما حرر في باب الشهادات من كتب الفقه وتخالفها في عدم اشتراط الحرية والذكورة، أي تخالف الشهادة، يعني في باب الشهادات لا يقبلون شهادة العبد ولا تقبل شهادة الأنثى في كثير من المواضع إلا فيما يتعلق بالأموال وبعض الأمور على تفاصيل مذكورة في باب الشهادة. قال تعالى: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال: واشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: لا تأخذوا العلم إلا ممن تقبلون شهادته. ذكر أن اختلف في رفعه ووقفه، وإنما هو عن ابن عباس موقوفا. وروي أيضا عن الشعبي، من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: كان يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة. وروى الشافعي وغيره عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابن عبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا، فقيل له: إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. قال: فقال: أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول بما ليس لي فيه علم أو أخبر عن غير ثقة. تقدم معنا في مقدمة صحيح مسلم هذا الرجل. كأنه في سنده أبو عقيل بن بهية ونحو ذلك، انظر من في سنده صحيح. في السند إليه ضعف، أظنه أبو عقيل. قال الشافعي: وقال سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. أسنده مسلم في مقدمة الصحيح. وأسند عن ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى البيهقي عن النخعي قال: كانوا إذا أتوا الرجل يأخذ عن نظر إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. فهذا كله يدل على تحري الأئمة، وهذا لا بد منه لأنه حفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظروا عمن تأخذوا دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. صاحب بهي فيه ضعف، من طريق أبي عقيل صاحب بهي بهي. قال: وفسر الضوء بأن يكون متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه. واشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعنى إن روى به. ومن هذا فقسم الضبط ضبطين: ضبط الحفظ وضبط الكتاب. فيشترط أن يكون ضابطا ضبط حفظ إن حدث من حفظه، ضابطا ضبط كتاب إن حدث من كتابه. فما ضابط ضبط الحفظ عندك؟ نعم، أن يحفظه ويثبته في صدره حتى يؤديه متى شاء. ضبط الكتاب المقصود به يحفظه من ماذا؟ من السوء، من عبث الوراق السوء والادخال فيه ما ليس منه. نعم. قال: الثانية تثبت العدالة بتنصيص عالم. نعم. قال السيوطي رحمه الله: الثانية تثبت العدالة للراوي بتنصيص عالمين عليها. ما تكلم على ما يتعلق بالعدالة، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فمتى يكون عدلا؟ إذا سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ما هي أسباب الفسق؟ متى يطلق عليه فاسق؟ عندك؟ بارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغائر حيث لم يتب منها. ارتكاب الكبيرة والإصرار على الصغائر. قوله خوارم المروءة، ما معنى المروءة أولا؟ أحسنت. آداب نفسانية تحمل الإنسان، تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأفعال والأقوال وعدم التجرع على مساوئ الأقوال والأفعال. طيب، في المروءة تختلف باختلاف الأماكن. قد يكون في بلاد وفي منطقة هذا يعتبر من خوارم المروءة، وفي منطقة أخرى لا يعتبر من خوارم المروءة. فما الضابط في تضعيف الراوي بما إذا ارتكب بما يخرم المروءة؟ إذا انقدح في نفس العالم أن تساهل هذا الرجل في مروءته يحمله على التساهل في الحديث النبوي ترك حديثه، وأشار إلى ذلك الخطيب، تقدم معنا نقل كلامه في المقدمة. قال رحمه الله في الكفاية صفحة 182: الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه. فإن غلب على ظني من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مع كونه لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه، قبل خبره. وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. قد يوجد في يعني قد يوجد من تكلم لكن لم يوافقه عليه بقية الأئمة، مثلا بعض من كان يكثر المزاح أو نحو ذلك، قد يكون وجد من تكلم فيهم كما في الميزان، لكن عامة العلماء لم يعتمدوا ذلك. يعني ربما لو مررت على الميزان تجد من ضعف بسبب بعض هذه الأمور، إلا أنه لم يعتمد عند بقية الأئمة، تجدهم قد وثقوه ولم يرتضوا ذلك التضعيف. ولا أستحضر الآن مثالا في أن شخصا ضعفه جميع العلماء بسبب خارم من خوارم المروءة، لكن وجد من تكلم، هذا يوجد، لكن بقية الأئمة لا يوافقون على تضعيفه بسبب ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: الثانية تثبت العدالة بتنصيص عالمين عليها أو بالاستفاضة، فمن اشترط عدالته بين أهل العلم وشاء الثناء عليه بها كفى فيها، كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم. وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. وقوله هذا غير مرضي، بتنصيص عدلين عندنا عالمين عليها، عالمين بفتح الميم، تنصيص عالمين. قال السيوطي رحمه الله: الثانية تثبت العدالة للراوي بتنصيص عالمين عليها، وعبارة ابن الصلاح معدلين. وعدل عنه لما سيأتي أن التعديل إنما يقبل من عالم أو بالاستفاضة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته من أهل العلم من أهل الحديث أو غيرهم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها، أي في عدالته، ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها، كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأشباههم. وحقيقة الحال أنه لا يصل إلى هذه الدرجة إلا وقد أثنى عليه الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة حتى استفاض وتواتر، استفاض وتواتر فضلهم، ولا تجد مثالا أنه اشتهرت عدالته دون أن تجد تنصيصات. فأصل الاشتهار أصله الثناء من الواحد والاثنين والثلاثة حتى يستفيض ويشتهر ثم يتواتر ذلك، ويصير أمرا مشهورا متواترا، لا يحتاج بعد ذلك أن تستدل له بقول الواحد والاثنين. قال ابن الصلاح: هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه، وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب، ومثل بمن ذكر وضم إليهم الليث وشعبة وابن المبارك ووكيعا وابن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. وقد سئل ابن حنبل عن إسحاق بن راهويه فقال: مثل إسحاق يسأل عنه. وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عنه الناس. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا، ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. قال: والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. هذا سرهما بظهور سرهما سيرهما أن العلم بظهور سيرهما واشتهار عدالتهما. إن السير أحسن هنا في هذا الموضوع أن العلم بظهور سيرهما ويصلح سترهما لأنه قد ظهر حالهم ليس مستورا. وتوسع الحافظ أبو عمر بن عبد البر فقال: كان أخر ما يتعلق بتعديل الاثنين ستأتي المسألة، والصحيح أن الواحد يكفي. صفحة 468 من هذه النصة، تعديل الواحد يكفي ولا يشترط أن يكون اثنين. قال: وتوسع الحافظ أبو عمر بن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. قال: وافق على ذلك ابن المواق من المتأخرين لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه من طريق العقيلي من رواية معان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرفوعا. معان قد اختلف فيه، بعضهم يثقه وبعضهم على تضعيفه، وإبراهيم العذري مجهول الحال وقد أرسله. قال: وقول هذا غير مرضي، والحديث من الطريق الذي أورده مرسل أو معضل. وإبراهيم الذي أرسل قال فيه ابن القطان: لا نعرفه البتة. ومعان أيضا ضعف ابن معين وابو حاتم وابن حبان وابن عدي والجوزجاني. نعم، وثق ابن المديني وأحمد. وفي كتاب العلل للخلال أن أحمد سئل عن هذا الحديث فقيل له كأنه موضوع، فقال: لا هو صحيح. فقيل له: ممن سمعته؟ قال: فقال: من غير واحد. قيل: من هم؟ قال: حدثني به مسكين، إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن، ومعان لا بأس به. انتهى. قال ابن القطان: وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره. قال العراقي: وقد ورد هذا الحديث متصلا من رواية علي وابن عمر وابن عمرو وجابر بن سمرة وأبي أمامة وأبي هريرة، وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسل. أنا أنها وهي أو منكرة لا تصلح للتقوية. قال ابن عدي: ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم عن إبراهيم العذري أو العذري، سكن الذال حتى الأولى سكن الذال أيضا، العذري. قال: حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر، ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من تحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة، فلم يبق له محمل إلا على الأمر. ومعناه أنه أمر للثقات بحمل العلم، لأن العلم إنما يقبل عنهم. والدليل على ذلك أن في بعض طرق عند ابن أبي حاتم: ليحمل هذا العلم بلام الأمر. وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلته أن بعضهم ضبطه بضم الياء يحمل من هذا العلم، وفتح الميم مبنيا للمفعول، ورفع العلم يرفع يحمل هذا العلم من كل خلف حدولة، وفتح العين واللام وآخر تاء فوقية فعولة بمعنى فاعل، أي كامل في عدالته، أي أن الخلف هو العدولة، والمعنى أن هذا العلم يحمل أي يؤخذ عن كل خلف عدل، أن يحمل العلم عن العدول أي يؤخذ عن كل خلف عدل، فهذا أمر بأخذ العلم عن العدول. والمعروف في ضبطه فتح الياء يحمل مبنيا للفاعل، ونصب العلم مفعوله والفاعل عدوله جمع عدل، هذا المعروف في ضبط الحديث. والحديث كما تقدم فيه ضعف، لكن ابن عبد البر قيد معروف العناية به، حامل علم يعرف بالعناية به، مثل هؤلاء الذين قد عرف بالعناية به يشتهر أمره واشتهاره بالعلم، اشتهاره بالعلم وبالتحديث وأخذ الرواة عنه قد اعتمده في توثيق الراوي غير ابن عبد البر أيضا، قد وجد في كلام جماعة من المحدثين ما أشعر بذلك، فليس هذا مما يتفرد به ابن عبد البر، بل عمل جماعة من المحدثين أن الراوي إذا عرف بأخذ العلم عنه اعتنى بالعلم وأخذ عنه العلم، فهذه من طرق توثيق الراوي، هذه من الطرق في توثيق الراوي. وبعضهم يزيد أيضا اشتهاره بطلب الحديث يكون مشتهرا به مشهورا بذلك. قد وجد في كلام أبي حاتم وأبي زرعة أنه سئل الرجل يروي عن الثقات ينفع ذلك؟ قال لا ينفع. قالوا فيروي عنه الثقات أينفع؟ قال ينفع، إذا روى عنه الثقات نفع. فهذه قرائن قد نعم يوثق بها الراوي، أن يروي عنه عدد فيكون مشهورا بالعلم. فتقييد ابن عبد البر هذا معروف العناية به، أن يخفف من انتقاد قوله، بل كما سمعتم طريقة كثير محدثين أنه إذا اشتهر بالطلب والثق قد عزاه الذهبي للجمهور، وعزا إلى أن هذا العمل صنيع الشيخين، كما في الميزان في ترجمة مالك بن الخير الزيادي، يقال نعم الزبادي يقال الزيادي، مالك بن الخير ذكر أن هذا صنيع البخاري ومسلم، أنه إذا روى عنه جماعة وكان مشهورا يوثق. والبزار أيضا له كلام يشعر بذلك، وأيضا تقدم معنا مسألة قد ذكرناها في المقدمة، إذا روى عنه ثقة واحد ممن يتحرى، ونقلنا كلام أهل العلم إن شاء الله ستأتي معنا أيضا في هذا الموضع أنه اعتمده كثير في توثيق الراوي، مع أنه ما روى عنه إلا الواحد والاثنان من الأئمة ممن يتحرون في ذلك. لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.